بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ أبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس عشر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة التي يحبها الله عز وجل، وكذلك هذه المجالس هي التي تعلمنا ما أمر الله عز وجل به وما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في أمور الطهارة وأمور العبادات، وخاصة كما نحن مع كتاب عمدة الأحكام. فمن يذكرنا بالدرس الماضي؟ من يذكرنا بالدرس الماضي؟ تفضل يا لقمان. نعم. طيب، فتح الله عليك. ما هي المسائل التي مرت معنا في الدرس الماضي؟ أو ما معنى إداوة؟ ها رياض. نعم، إناء صغير من الجلد. طيب أحسنت. ما معنى العنزة؟ ها يا نزار. فتح الله عليه. طيب، ما هي المسائل التي ذكرناها في الحديث؟ ذكرنا كم مسألة؟ سبع؟ تسعة؟ طيب يلا محمد.
لا يشترط النية في إزالة
الخبث. لا يشترط النية في إزالة الخبث، وهي النجاسة، الاستنجاء. طيب مسألة أخرى. لأنه طعام الجن. أحسنت، تفضل الشيخ. نعم. أحسنت، فتح الله عليك. ها مسألة خلصتوا؟ أنت قلت تسع مثل سبع. أنا واف. هل يجوز الاقتصار إما على الاستنجاء أو على الاستجمار بالحجارة؟ طيب ماذا قال أهل العلم؟ يجوز، والأفضل الطهارة بالماء. لماذا؟ أحسنت، فتح الله عليك. ها نعم. نعم أحسنت. ها باقي شيء؟ تفضل. الذي يقضي حاجته لا يخلو من ثلاث حالات، قال الشيخ ابن عثيمين نعم رحمه الله. الحال الأولى أن يستنجي بالماء، أن يستجمر بالحجارة. الحالة الثانية، الحالة أن يجمع بينهما، وقال وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذين استدلوا بقصة الصحابة في قباء أنهم يجمعون بين، ذكرنا فيها شيء أنها لا تصح، أنها لا تصح. فتح الله عليه. خلصنا. ها هل يشترط ثلاثة حجارة في الاستجمار؟ ها؟
نعم شيخنا،
أحسنت، فتح الله عليك، أنها لا تقل عن ثلاثة، وإذا استجمر عليه أن يختم بوتر، أي إذا نظف المحل من أربع فيكمل الخامسة، وإذا نظف المحل من ست فيكمل السابعة. نعم، حكم النية ذكروها. ها في شيء رياض؟ ها ما فوائد العنزة؟ ذكرها الشيخ صح، ذكرها. خلصتم؟ طيب نبدأ في درس اليوم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمن حضر واستمع. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم، في هذا الحديث الذي معنا اليوم عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وكالعادة سنذكر ترجمة مختصرة لراوي الحديث أبو قتادة الأنصاري السلمي الحارث بن ربعي، اسمه الحارث ابن ربعي على الصحيح، وقيل اسمه النعمان، وقيل اسمه النعمان، وقيل عمرو، ولكن على الصحيح اسمه الحارث ابن ربعي. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وقال أبو قتادة: إني لا أغسل رأسي، قد غسلت أحد شقيه، أي أنه يغتسل، وغسل نصف شعره، إذ سمعت فرسي تصهل، أي تطلع صوتا وتبحث بحافرها، فقلت: هذه حرب قد حضرت. يقول أي أن الحرب، لعل الحرب قد حضرت، وهو لم يغسل إلا شق شعره بعد، فقمت ولم أغسل شق رأس الآخر، فركبت علي بردة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح الفزع الفزع. قال: فأدرك المقداد فسايرته ساعة، ثم تقدمه فرسي، أي سبق المقداد، وكان أجود من فرسه، وأخبرني المقداد بقتل مسعدة محرزا، يعني ابن نضلح، فقلت للمقداد: إما أن أموت. يقول الحارث: قلت للمقداد: إما أن أموت أو أقتل قاتل محرز. فضرب فرسه فلحقه أبو قتادة، لحق هذا، فنزل أبو قتادة فقتله. فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها، قالوا: أبو قتادة قتل، قالوا: أبو قتادة قتل. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنه قتيل أبي قتادة عليه برده، فخلوا بينه وبين سلبه وفرسه. وهذه من بعض فضائله رضي الله عنه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا الذي بوجهك؟ يقول للحارث، فقال الحارث: سهم، رميت به، أصيب بسهم في وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأدن مني. فدنا أبو قتادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليه فما ضرب علي قط، أي لم يؤلمه هذا الألم بعد ذلك، ولا قاح، أي لم يخرج منه سائل. فمات أبو قتادة وهو ابن 70 سنة، مات وهو ابن 70 سنة وكأنه ابن 15 سنة. وهذه من بركات ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي الحارث بن ربعي في المدينة. وهذه ترجمة مختصرة لراوي الحديث، وإلا الصحابة رضوان الله عليهم تحتاج إلى ساعات نتكلم في سيرهم، ولكن من باب أن نعرف عنهم ولو القليل. موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة. موضوع الحديث تعليم الأخلاق الفاضلة. أما معاني المفردات أو معاني هذا الحديث، يتمسح أي يستجمر، يتمسح أي يستجمر، بيمينه أي بيده اليمنى، بيده اليمنى، ولا يتنفس أي لا يخرج نفسه في الإناء حال الشرب، أي وهو يشرب لا يتنفس في الإناء. إذن يا أحبة، يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل، وهذه الجمل هي من الفوائد الثمينة التي تربي الإنسان وتهذب الإنسان وتجنبه الأقذار والأمراض والأضرار. والأولى والثانية ثلاث جمل ونصائح ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى والثانية: ألا يمس ذكره حول البول، حول أو حال بوله، هذه الأولى. والثانية: ألا يمس ذكره حال بوله، ولا يزيل النجاسة، ولا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر باليمين، لأن اليد اليمنى أعدت للأشياء الطيبة، ومرت معنا في حديث سابق ماذا نستخدم اليمين وفي ماذا نستخدم الشمال. إذن الأولى والثانية ماذا؟ نعم، والثانية ألا يزيل النجاسة من القبل أو الدبر بيمينه، لأن الإنسان إذا باشر النجاسات باليمين وتلوثت، ثم باشرت الطعام والشراب والمصافحة، قد تنقل بعض الأمراض دون أن تشعر. وفي هذا أيضا تكريم لليد اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كل، ومر معنا في حديث عائشة رضي الله عنها. النصيحة الثالثة: النهي عن التنفس في الإناء الذي يشرب منه، لما في ذلك من الأضرار كما ستأتي معنا. وعلينا أن نعلم أن الشارع لا يأمر إلا بما فيه الخير، الشرع عندنا لا يأمرنا إلا بما فيه الخير والصلاح، ولا ينهانا الشرع إلا بما فيه الضرر والفساد. وموضوع التنفس في الإناء أيضا سيأتي معنا في كتاب الأشربة، سيأتي معنا إن شاء الله لاحقا، سنذكر قليلا منه بعض المسائل فيه، لكن سنتكلم عنه في حينه إن شاء الله. مسائل الحديث، مسائل الحديث. المسألة الأولى، المسألة الأولى، ما حكم مس الذكر باليمين أثناء البول؟ ما حكم مس الذكر باليمين أثناء البول؟ الإنسان وهو يريد أن يستنجي أو أن يبول أو يذهب إلى الغائط، هل له أن يمس ذكره بيمينه؟ هذه المسألة الأولى. ما هو حكمها؟ حمل الجمهور، جمهور العلماء، أن هذا النهي في الحديث يدل على الكراهة. هذا القول أول، يدل على ماذا؟ على الكراهة، كما ذكر النووي وغيره. لماذا؟ لماذا هذا على الكراهة؟ قالوا لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، لأنه من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، ولأنه من باب تنزيه اليمين، وذلك لا يصل النهي فيه إلى التحريم. إذن القول الأول جمهور العلماء على أنه ماذا؟ مكروه. ذهب داود الظاهري، ذهب داود الظاهري وابن حزم أيضا إلى أنه نهي تحريم، إلى أنه نهي تحريم، بناء على أن الأصل في النهي التحريم، بنوا على أن الأصل في النهي التحريم، فقالوا أنه ماذا؟ أنه محرم. والعجب من الظاهرية يقولون أنه محرم، ما هو الذي محرم؟ مس الذكر باليمين أثناء البول. والعجب من الظاهرية أنهم أجازوا، انظروا، أجازوا مس المرأة لفرجها بيمينها، وأجازوا لها مس ذكر زوجها، أجازوا لها ذلك، وأجازوا مس الخاتن، إذا أراد شخص أن يختن طفلا أجازوا له أن يمس ذكر الصغير الختان، وأجازوا للطبيب، وحرموا على الإنسان أن يمس ذكره. وهذه من العجائب التي ذكروها أهل العلم عن الظاهرية. وبوب أبو داود رحمه الله، بوب أبو داود رحمه الله في سننه باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء، باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء. إذن أبو داود ما بوب بماذا؟ بالتحريم أم بالكراهية؟ بالكراهية. وفي التاج الإكليل، وفي التاج والإكليل، حمله الفقهاء على الكراهة، وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء. والقول بالكراهة هو الذي رجحه شيخنا ابن عثيمين، القول بأنه مكروه رجحه شيخ ابن عثيمين، ولكن الأحوط للإنسان ألا يمس ذكره بيمينه إلا للضرورة، الأحوط ألا يمس ذكره إلا بيمينه إلا للضرورة. وهنا فائدة، وهنا فائدة مهمة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بعض العلماء سلك مسلكا جيدا، سلك مسلكا جيدا، وهذه تفهم وتحفظ، وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين، أن الأوامر تنقسم إلى قسمين، أوامر تعبدية أي نتعبد بها، أوامر تعبدية، وأوامر تأديبية، يعني من باب الآداب ومكارم الأخلاق. فما قصد به التعبد فما قصد به التعبد فالأمر فيه للوجوب، فما قصد به التعبد فالأمر فيه أو فيها للوجوب، لأن الله عز وجل أمرنا بها ورضيها لنفسه أن نتقرب إليه بها، فوجب علينا أن نقوم بذلك إن كانت أمرا، وأن نترك ذلك إن كان نهيا. هذا الأول. أما إذا كان من باب الآداب ومن باب مكارم الأخلاق وليس هناك علاقة بينها وبين التقرب إلى الله عز وجل، فإن الأمر فيها يكون للاستحباب. أي أمر يكون في مسائل المكارم الأخلاق فإنه يكون لماذا؟ للاستحباب. والنهي فيه للكراهة لا للتحريم. والنهي فيه لماذا؟ للكراهة لا للتحريم. انتهى من منظومة أصول الفقه وقواعده مع شرحها للشيخ ابن عثيمين. إذن هذه القاعدة مهمة، أنها إذا كان النهي في ماذا؟ إذا كان النهي في باب مكارم الأخلاق فإنه للكراهة، وهنا الحديث في ماذا؟ في الآداب. فمنها من أجل هذا العلماء قالوا أن النهي ماذا؟ النهي للكراهة. وهذا ينطبق على مس الذكر في حال البول وأن في غير حال البول أيضا، وأنه للكراهة. بل بعض أهل العلم قال إن عدم المس فقط في حال الاستنجاء. النهي، بعض أهل العلم يقولون أن النهي من مس الذكر فقط في حال ماذا؟ في حال الاستنجاء، لأنه ورد ماذا؟ ورد معنا في الحديث، قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو ماذا؟ إذن قيده هنا. فالعلماء يقولوا يكون فقط في الاستنجاء، أما غيره فلا. أما مسألة هل مس الذكر يبطل الوضوء أم لا، فسنذكرها أيضا في بابها إن شاء الله، لأن هذه المسألة ستأتي معنا في نواقض الوضوء وما ينقض الوضوء، فلا نريد أن نذكرها مرتين. المسألة الثانية، ما الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين؟ ما الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين؟ قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وكذلك صيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بيمينه ربما تذكر عند تناول الطعام أو الشراب ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر من ذلك. فهذه الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين، وهذه ذكرها ابن دقيق العيد. طيب، المسألة الثالثة: هل المرأة مثل الرجل في النهي عن المس؟ ذكرنا أنه لا يجوز مس الذكر أثناء البول أو الغائط الاستنجاء. هل المرأة ينطبق عليها هذا أم هو فقط للرجال؟ قال ابن دقيق العيد: المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، التنصيص على الذكر لا مفهوم له، يعني نص على هذا فقط لا مفهوم له، بل على المرأة كذلك. وإنما خص الذكر هنا لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون بالشريعة، والنساء كما قال صلى الله عليه وسلم: والنساء هم شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. إذن النساء ينطبق عليهم الأحكام الشرعية التي أمرت بها الشريعة إلا ما خصوا بها الأمور الخاصة بهم، فهذه خاصة بهم. طيب، مسألة رقم كم؟ الرابعة، حكم الاستنجاء باليمين. حكم الاستنجاء باليمين، وهو على قولين. القول الأول يكره الاستنجاء باليمين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. يكره الاستنجاء باليمين، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم. والقائلين بهذا استدلوا بحديث سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، الحديث. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا في هذا الباب، وقالوا أن النهي عن الاستنجاء باليمين هو نهي أدب لا نهي تحريم، فحمل على الكراهة. هذا القول الأول. القول الثاني: يحرم الاستنجاء باليمين، وهذا مذهب الظاهرية وقول للشافعية، واختاره ابن عبد البر، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني، بل واختاره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز الاستجمار باليد اليمنى، وذكر حديث سلمان، وأيضا ذكر الحديث الذي معنا في الباب. ثم قال: وإن كان أقطع اليسرى، يعني يده مقطوعة هنا، أو به ضرر أو كسر، استجمر بيمينه للحاجة، ولا حرج في ذلك. وإلا الشيخ عبد العزيز بن باز يرى أنها ماذا؟ أنها محرمة، لا يجوز. ومعه الشوكاني، ومعه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعهم ابن عبد البر، وكذلك مذهب الظاهرية وقول للشافعية. مسألة لكن مرت معنا، يستنبطوا من هذا الحديث مسألة، لكن هذه المسألة احنا ذكرناها قبل، على الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى. أحد يذكرنا به المسألة؟ الخاتم، ها محمد، من قال بهذا؟ ها، من يفزع؟ غيره، ها، خلاص وقفته لما قلت من قال. طيب قل لنا ما هو. هو صحيح، الإجابة صحيحة، نعم نعم، وهذا ذكرت على الإمام أحمد، وهذه مرت معنا هذه المسألة. طيب، مسألة كم؟ هذه الخامسة. ما ذكرنا مسألة هنا؟ لا، بس ذكرنا هذه مسألة استنبطها العلماء ولكنها مرت معنا. مسألة: هل يجزئ من استجمر بيمينه بلا ضرورة؟ رجل استجمر بيمينه بلا ضرورة، احنا ذكرنا قبل قليل أن للضرورة جائزة، وذكر هذا من؟ الشيخ ابن باز، كما في مجموع فتاوى. هل يجزئ من استجمر بيمينه بلا ضرورة؟ وسأذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى. قال: أما إذا استجمر بالعظم، واليمين فإنه يجزئه فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا. وإن كان ماذا؟ عاصيا. هو عصى الآن لكنه أجزأه، والإعادة لا فائدة منها. يقول شيخ الإسلام: والإعادة لا فائدة فيها، ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. إذن هذه القول في هذه المسألة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 340. طيب، مسألة: هل يلحق بمس الدبر أيضا النهي؟ ذكر في الحديث الذكر، فهل يلحق به الدبر؟ قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند كلامه على حديث أبي قتادة قال: والمس، الحافظ ابن حجر يقول: والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا. قال: يلحق به الدبر قياسا، انتهى كلامه. لكن يفهم من حديث سلمان أن نستنجي باليمين، وهذا يشمل الاستنجاء ماذا؟ القبل والدبر. فهذا يكون دليلا كما قال أهل العلم، دليل على هذه المسألة، ولا نحتاج إلى القياس. قال أهل العلم: ولا نحتاج إلى القياس. فهمت هذه المسألة؟ باليمين. من؟ احنا كلامنا عن المس باليمين. نعم، هي مسألتنا على اليمين. اما اليسار الاستنجاء يكون بماذا؟ باليسار. فهذا لا إشكال عندنا فيها. مسألة: هل يشترط عدد معين في الغسل للاستنجاء؟ الإنسان إذا أراد أن يستنجي هل يشترط عددا معينا بالماء؟ هذه المسألة. لا يشترط، قال أهل العلم، لا يشترط في الاستنجاء عدد معين للغسلات، إنما يجب أن يغسل النجاسة عن السبيلين حتى ينقي المحل. ينظف بالماء حتى ينقي المحل، وهذا قول جمهور أهل العلم كما في بداية المجتهد وكما في المجموع والمغني. والإنقاء الواجب، ما هو الإنقاء؟ قد يسأل سائل: ما هو الإنقاء الواجب؟ الإنقاء الواجب هو أن يعود المكان كما كان قبل قضاء الحاجة. الإنقاء الواجب هو أن يعود المحل كما كان قبل قضاء الحاجة. فهمت؟ طيب، انتهينا من هذا. ثم بعد ذلك في الحديث: ألا يتنفس داخل الإناء. لماذا؟ لأنه قد يخرج من النفس بساق. يعني الإنسان لما يشرب كوب مثلا ويشرب ويتنفس، قد يخرج شيئا من فمه أو من أنفه من بساق أو مخاط أو بخار رديء، فيسبب في هذا الماء رائحة كريهة. قد يسبب ماء رائحة كريهة فيستقذر منه هو أو غيره أيضا. قد يأتي يريد أن يشرب مرة ثانية فيستقذر، وإن كان هناك من يريد أن يشرب بعده فقد يترك هذا الماء. وفي فتح الباري لابن حجر: المراد بالنهي عن التنفس في الإناء أي ألا يجعل نفسه داخل الإناء، ألا يجعل نفسه داخل الإناء، وليس المراد أن يتنفس خارجه. لا، فإن هذا ورد، لكن النهي أن يكون التنفس أين؟ داخل الإناء، لكن التنفس خارجه لا. قد تشرب ثم تنزل فتتنفس هنا، ما في بأس، وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. وقال بعض أهل العلم: ومحل هذا إذا أكل أو شرب مع غيره يعني يقولون بعض أهل العلم النهي يكون إذا أكل أو شرب مع غيره، أما لو أكل وحده أو مع أهله أو مع من علم أنه لا يقذر شيئا مما يتناوله فلا بأس. هذا قول بعض العلماء أتينا به حتى نأخذ بعض الأقوال الأخرى. واعترض الحافظ ابن حجر بأن الأولى تعميم المنع، الأولى ماذا؟ تعميم المنع، لأنه لا يؤمن مع ذلك أن تحصل أو أن يحصل التقذر من الإناء ونحو ذلك. وقال ابن العربي رحمه الله قال علماؤنا هو من مكارم الأخلاق، عدم التنفس في الإناء هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يقذره أو يقذره، فإن فعله في خاصة نفسه أي تنفس في الإناء دون أن يراه أحد، فجاء غيره، فجاء شخص فناوله إياه، فليعلمه فإن لم يعلمه فهو غش، والغش حرام. كذا قال ابن العربي، يعني إذا تنفست في الإناء وأتى شخص وراد أن يشرب عليك أن تعلمه، أن تعلم هذا الرجل أنك تنفست في ماذا؟ في الإناء، كما قال ابن العربي، وإن لم تعلمه فإنك قد غششته، والغش حرام. طيب، ما الحكمة من النهي عن التنفس في الشراب؟ مر معنا. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وهذا النهي للتأدب، لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بساق كما مر معنا، أو مخاط، أو بخار رديء، فيكسبه رائحة كريهة. انتهى كلامه. طيب، مسألة كم؟ الثامنة، التاسعة، التاسعة. عجبك لقمان؟ نخليك تعيدها الآن كلها. حكم النفخ في الإناء، حكم النفخ في الإناء. أما النفخ في الإناء فقد وردت فيه أحاديث بالنهي عنه، منها ما رواه الترمذي وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه النبي، وهذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه. وقال الشوكاني رحمه الله عند شرحه أو ينفخ فيه، قال: أي في الإناء الذي يشرب منه، في الإناء الذي يشرب منه، والإناء يشمل إناء الطعام والشراب، فلا ينفخ في الإناء ما في الماء، لأن النفخ كما ذكر غالبا يكون فيه بزاق والناس تستقذر منه. وكذا لا ينفخ في الإناء لتبريد الطعام، قد يكون الطعام ماذا؟ حارا، فلا ينفخ فيه لتبريد الطعام الحار. الكلام ما زال لمن؟ للشوكاني. بل يصبر إلى أن يبرد ولا يأكله حارا، فإن البركة تذهب منه وهو شراب أهل النار. انتهى كلامه. وقيل في فيض القدير: والنفخ في الطعام الحار يدل على العجلة، النفخ في الطعام الحار يدل على العجلة الدالة على الشره وعدم الصبر وقلة المروءة. انتهى من فيض القدير. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والنفخ أشد من التنفس. والنفخ أشد من التنفس. إذن هذه المسألة عن ماذا؟ عن النفخ. طيب، سيأتي بعد قليل أيضا كلام عن النفخ. مسألة، الآن ذكرنا أن الشرب يكون على ثلاثة أنفاس، أن الشرب يكون على ثلاثة أنفاس، يعني لا يتنفس في الإناء لكن يشرب النفس الأول، ثم يشرب الثانية، ثم بعد ذلك يشرب الثالثة، ويجوز التنفس بينهما، لكن التنفس في الإناء حكمه ماذا في المسألة؟ طيب، هل يسمي بعد كل شربة؟ هذه مسألة. الآن نحن لو شربت ثلاث، الأولى ونزلت، هل أشرب الثانية أو أسمي؟ يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: الماء السنة فيه المص، وأن يشربه في ثلاثة أنفاس كما بينا قبل قليل، يسمي في أول كل ويحمد في آخره، يعني يقول بسم الله وإذا انتهى من الأولى يحمد الله، الثانية نفس يسمي ويحمد، الثالثة يسمي ويحمد في آخرها. هذا قول من؟ ابن حجر الهيتمي. ويقول ابن الحاج المالكي رحمه الله في الأكل، الآن في الشرب، في الأكل لا يسمي عند كل لقمة. قد يقول قائل: طيب في الأكل هل في كل لقمة أسمي؟ لا، لا يسمي عند كل لقمة، وفي الشرب يسمي عند كل واحدة من المرات الثلاث. إذن في الشرب يسمي، وفي الأكل يكفيه التسمية الأولى. وورد حديث في هذا في السلسلة الصحيحة: كان صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب في ثلاثة أنفاس: إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله تعالى، وإذا أخره حمد الله تعالى، يفعل ذلك ثلاث مرات. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث يفيد بأن الشراب بثلاث أنفاس سنة، أنه ماذا؟ سنة. طيب، إذا كانت هناك حاجة، أعود للمسألة اللي قبل هذه، تدعو إلى النفخ في الطعام، هناك حاجة للنفخ في الطعام، كأن تبرد الطعام لطفل مثلا، أو كان حارا وتأكله لوحدك، وكان يحتاج أن يأكل أو يشرب أو أن يشرب وشق ذلك عليه، ذكرنا أن العلماء قالوا عليه أن ينتظر إلى أن يبرد، فإن الكراهة تزول حينئذ. وقال بعض أهل العلم، قال العلامة المرداوي الحنبلي في الإنصاف، قال الآمدي: لا يكره النفخ في الطعام إذا كان حارا. قلت، أي المرداوي، قلت: وهو الصواب إن كان ثم حاجة، إن كان ثم حاجة إلى الأكل حينئذ، أي إذا كان لماذا؟ للضرورة، إذا كان للضرورة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: إلا أن بعض العلماء استثنى من ذلك ما دعت إليه الحاجة، كما لو كان الشراب حارا ويحتاج إلى السرعة، فرخص في هذا بعض العلماء، ولكن الأولى ألا ينفخ حتى لو كان حارا، الأولى عدم النفخ. وإذا كان حارا، الشيخ ابن عثيمين قال: وإن كان حارا وعنده إناء آخر فإنه يصبه في الإناء ثم يعيده في الإناء الآخر حتى ماذا؟ حتى يبرد، وهذا هو الأفضل. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وكذلك لو أراد أن يبرد للطفل اختاره الشيخ صالح الفوزان، أنك إذا أردت أن تبرد لطفلك مثلا وهو حار وهو يبكي يريد أن يشرب حليبا أو كذا، فالشيخ صالح الفوزان قال لا بأس أن ينفخ فيه ليبرده لمن؟ لطفله. وهنا لحاجة ولا ما هي لحاجة؟ وهنا لحاجة. ما يؤخذ من الحديث أو ما يستفاد من الحديث النهي عن مس الذكر باليمنى حال البول، وهو نهي كراهة عند الجمهور. الفائدة الثانية النهي عن التنفس في الإناء. الثالث اجتناب الأشياء القذرة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار، فليكن باليسار. في الحديث بيان شرف اليمين وفضلها على اليسار، كذلك في الحديث الاعتناء بالنظافة عامة ولا سيما المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلويثها ضرر في الصحة. وآخر فائدة في الحديث كمال الشريعة الإسلامية وشمول تعاليمها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.